إلهي خير محبوب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تحذر من تداعيات القرار البريطاني ضد حماس. قباطية تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية بعد تسلم جثمانها أمس. في اليوم العالمي للطفل 15 شهيدا طفلا منذ مطلع العام الجاري. أهلا بكم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. توافق اليوم الذكرى 86 لاستشهاد الشيخ عز الدين القسام ملهم الثورة الفلسطينية الذي ارتقى في مواجهته مع الاحتلال البريطاني في بلدة يعبد بجنين مع اثنين من رفاقه، وهما الشيخ يوسف الزباوي والشيخ عطف المصري. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إنه جهاد نصر أو استشهاد، عبارة شهيرة خلدها التاريخ، قالها العالم المجاهد الشهيد عز الدين القسام عندما واجه الإنجليز وخاض اشتباك معهم في أحراش يعبد بجنين. ومنذ ذلك الحين لم تسقط راية المقاومة والجهاد، وحملها القساميون في فلسطين خير من يمثلون الشيخ ومن سار على دربهم. 86 عاما على استشهاد القسام بعد اشتباك مسلح مع القوات البريطانية، رفض فيها الشيخ ورفاقه تسليم أنفسهم وقاتلوا حتى استشهدوا. وولد الشيخ المجاهد عز الدين القسام في محافظة اللاذقية في سوريا عام 1882، وترعرع داخل مساجد وكتاتيب بلدته جبلة متلقيا تعليمه الابتدائي والديني هناك. وبعد حربه مع الفرنسيين جاء لفلسطين ليقاتل البريطانيين حتى ارتقى شهيدا وترك خلفه اسما تحول لجيش تهابه إسرائيل.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها التام لقرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، محذرة من تداعيات هذه الخطوة. موقف الفصائل جاء إثر اجتماع عقدته في غزة أعلنت على إثره إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد القرار البريطاني، إضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع لرفض القرار وإدانته خلال الأيام القادمة، داعية كل القوى الحية والأحرار والمتضامنين للتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم. الزميل هشام شوقي والتقرير التالي.
الفصائل الفلسطينية مجتمعة أكدت أن القرار البريطاني ضد حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية يعد جريمة جديدة ترتكبها بريطانيا بحق الفلسطينيين الذين عانوا طويلا من قرارات بريطانية داعمة للاحتلال.
أعتقد هذه تعتبر وصمة عار بالنسبة لبريطانيا، وهذا نقطة سوداء في تاريخ الحكومة البريطانية التي في المقابل سكتت عن كل الجرائم الإسرائيلية وعن المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي وعن سياسة الاغتيال، مصادرات الأراضي، طرد الفلسطينيين من منازلهم. أعتقد هناك في عدم عدل وعدم قانونية في هذا القانون.
أرى في ذلك القرار هو تماهي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتكون بريطانيا شريك في الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، في حين مطالبة بريطانيا الاعتذار عن الجرائم التي ترتكب شعبنا نتيجة وعد بلفور المشؤوم.
القوى اعتبرت القرار تواطؤا ورضوخا بريطانيا للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين، محذرة من تداعيات القرار الذي يشكل استهدافا مباشرا للمقاومة الفلسطينية.
ليس غريبا على بريطانيا أن تصدر مثل هذا القرار بحق حركات المقاومة الفلسطينية، وهذا سيكون له تداعياته من خلال اعتبار حركات المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أبناء شعبها منظمات إرهابية.
وأعلنت الفصائل عن انطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي رافض للقرار، داعية أيضا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار بريطانيا والضغط عليها من أجل التراجع عن خطوتها الظالمة.
تعلن الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، كما تعلن تنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض وإدانة القرار.
نحن نطالب الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا الدور والاعتذار للشعب الفلسطيني عما قامت به طيلة السنوات السابقة، وأن تعيد الحق والحقوق الوطنية الفلسطينية لأصحابها.
تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل بريطانيا يأتي في سياق مسلسل متواصل لتجريم المقاومة الفلسطينية، موقف تؤكد الفصائل الفلسطينية أنه لن يثنيها عن مواصلة دورها والمقاومة المشروعة وفق القوانين والشرائع الدولية.
هذا وأدانت الخارجية الإيرانية القرار البريطاني، ووزير الخارجية أمير عبد الله يان قال في تغريدة له إن هذا القرار استفاف إلى جانب الاحتلال، كما اعتبر المؤتمر الشعبي في اليمن القرار استمرارا لنهج بريطانيا الدعم للكيان، في حين دان جماعة أنصار الله اليمنية القرار واعتبرته مساندا للاحتلال. وكذا حزب الله في لبنان أن القرار استمرار للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير. وحول القرار البريطاني ووسم حركة حماس بالإرهاب تحدث القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لإذاعتنا.
ندين قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حماس كمنظمة إرهابية، ونعتبر أن هذا القرار هو استمرار لجريمة بريطانيا بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، حيث الوعد المشؤوم والاحتلال لأراضي فلسطين وإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وليس له حق على هذه الأرض المباركة، وهذا يدلل على الانحياز الكامل لبريطانيا لمصلحة الاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. هذا القرار يخالف القانون الدولي وكل مبادئ حقوق الإنسان التي أكدت على مشروعية مقاومة هذا الاحتلال الصهيوني، وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية من حقها أن تقاوم هذا الاحتلال، وكان الأجدر ببريطانيا أن تعتذر عن هذه الجريمة السياسية والقانونية والأخلاقية بحق شعبنا الفلسطيني من انتداب واحتلال إلى وعد بالفور المشؤوم الذي أدى إلى هذه المآسي لشعبنا الفلسطيني. بريطانيا بهذا القرار تضع نفسها معادية للشعب الفلسطيني وشريكا للاحتلال الصهيوني في عدوانه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني. كان الأولى ببريطانيا أن تلاحق قادة الاحتلال لارتكابهم مجازر حرب ومجازر ضد الإنسانية، حيث القتل والإبعاد والاستيطان، وحيث الاعتداء على المقدسات. وجرائم الاحتلال لم تنتهي من خلال هذه الجرائم التي يراها العالم بأسره، والاحتلال الذي ارتكب جرائم في معركة سيف القدس الأخيرة وما بعدها، حيث قتل الأطفال والنساء والشيوخ واستهدف البيوت المدنية والأبراج السكنية على رؤوس أصحابها من الأطفال والنساء والشيوخ، استهدف المؤسسات الإعلامية والصحية والتعليمية. أمام هذا العالم الذي ينظر ويتفرج على هذه الجريمة، تأتي بريطانيا اليوم لتؤكد على أنها شريك كامل للاحتلال في هذا العدوان، وأن هذا القرار يشجع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في غيه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين يوم السبت جثمان الشهيدة إسراء خالد خزيمية التي ارتقت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في القدس المحتلة بالثلاثين من أيلول سبتمبر الماضي. انطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي تجاه خيمة الشهداء المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس، ومن ثم إلى مسقط راسية ببلدة قباطية. وحمل المشيعون جثمان الشهيدة خزيمية الملفوف بالعلم الفلسطيني وجابوا به الشوارع مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة الاحتلال وشعارات الداعية لمقاومته. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
بعد أيام وليال طويلة عادت الفلسطينية إسراء خزيمية إلى حضن العائلة وتحرر جثمانها من ثلاجات الاحتلال. لم تجف الدموع في مسقط رأسها قباطية جنوب جنين، وآن الأوان للحظة التقاء طالت كثيرا.
شخصيتها قوية حنونة، بتحب بتحب الغير، بتحب أهلها، بتحب أخوتها، بتحب ولادتها، بتحب جيرانها. عمرها ما أذت حدا، عمرها ما أزعلت بني آدم، بتيجي على نفسها بتضغطش الناس اللي حواليها، دائما بتحب مصلحة الغير. الله يرحمها. يا رب شفتها
حسنا. لا يدرك أطفال الشهيدة الأربعة كيف خطفتها رصاصات الاحتلال. كل ما يعرفونه أنهم حرموا من حضنها منذ نهاية أيلول سبتمبر الماضي، فأصغرهم لم يتجاوز السنتين وأكبرهم طفلة في العاشرة. كانت لحظات الوداع سريعة، رفعت إسراء لمواراتها الثرى حاملة معها ظلم احتلال ودعاء والدتها. إسراء المتفوقة بجامعتها التي كانت دوما تكتب عن الأسرى سجلت بدمائها وثيقة جديدة على إجرام جنود أعدموها قرب باب السلسلة.
احتجاج ثمان الشهداء وأكلهم تسليما شهيد إسراء خزيمية أبو عار هو محاولة لقهر أهلنا ولقهر دم الشهداء، وفي محاولة لقهر كل أبناء شعبنا. لكن اليوم هذا التشييع المهيب في قباطي البطلة والهتافات إسراء ابنة أبو عار الخزيمية هو دليل أن كل الفلسطيني ينتظر لحظة التقاء وعناق الشهداء.
المحبة للقدس كما تقول عائلتها ارتقت على عتبات الأقصى في مكان كان الأحب إلى قلبها.
استشهد 15 طفلا فلسطينيا برصاص الاحتلال واعتقل 1194 آخرون منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أوضحت وزارة التربية والتعليم ونادي الأسير الفلسطيني في تقريرين منفصلين أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال خلال عملية اقتحام منازل ذويهم ومدارسهم، حيث نفذت أكثر من 100 هجوم على المؤسسات التعليمية بالرصاص والقنابل الغازية والصوتية. من جهته قال نادي الأسير أن نحو 160 قاصرا يقبعون في سجون عفر ودامون ومجد. وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19,000 طفل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول سبتمبر عام 2000. ودعت وزارة التربية ونادي الأسير دول العالم ومؤسساته إلى حماية طفل فلسطين من جيش الاحتلال وفقا لقرارات اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل. وحول التقارير الصادرة بحق الطفولة الفلسطينية واستهدافها من قبل الاحتلال، يقول مدير برنامج المساءلة والمناصرة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش:
في عمليات قتل للأطفال الفلسطينيين أنه ما في هناك يعني أدنى اعتبار لمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الثاني فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال الفلسطينيين. الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يعني يتم قتلهم دون ما يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين اللي بيقوموا بعملية إطلاق النار بهدف القتل تجاههم. في قطاع غزة يعني التكتيكات العسكرية الإسرائيلية هي بتهدف بشكل أساسي لإيقاع خسائر في أوساط المدنيين بما فيهم الأطفال. بالرغم من كل المعلومات والتقارير اللي تم تقديمها لجهات دولية مختلفة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، إلا إنه للأسف حتى هاي اللحظة ما في هناك يعني ردود فعل من قبل المجتمع الدولي تتناسب مع فتاحة الجرم الإسرائيلي فيما يتعلق بانتهاك حقوق الأطفال. ردود الفعل هي في حدود عمليات الإدانة والاستنكار لهذه الأفعال دون ما يكون في هناك يعني مساءلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم اللي بتم ارتكابها، وهذا بشكل ضوء أخضر لدولة الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار في انتهاكاتها لحق الأطفال الفلسطينيين.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي. وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوما. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس هم هشام أبو هواش منذ 96 يوما وعياد الهريمي منذ 59 يوما ولؤي الأشقر مضرب منذ 41 يوما. وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تحذر من تداعيات القرار البريطاني ضد حماس. قباطية تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية بعد تسلم جثمانها أمس. في اليوم العالمي للطفل 15 شهيدا طفلا منذ مطلع العام الجاري. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى، وسنتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا في هذا البرنامج عند الحديث عن بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم عند استضافتنا الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. ونهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعين مستمعاتنا ستكون فقرتنا من نداء القدس إن شاء الله. هذا اسمحوا لنا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام أن نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني، نستمع إليها.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، استشهد فجر الخميس الأسير سامي العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال. السجين الذي كان محكوما بالسجن 19 عاما كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، ورغم حاجته الماسة للعلاج مارس الاحتلال الإهمال الطبي بحقه، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ليرتقي ويرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 227 أسيرة. الزميل جمال محيسن والتقرير التالي.
سامي العمور شهيد آخر ينضم إلى كوكبة شهداء الحركة الأسيرة، والسبب الإهمال الطبي المتعمد، وهو نهج يعتمده الاحتلال كنوع من الإعدام مع سبق الإصرار بحق الأسرى. لم يراعي السجان معاناة سامي من مشاكل صحية في القلب لتأخذ حالته في التدهور يوما بعد الآخر. لم يتوقف الأمر عند ذلك، فعمليات نقل الأسير من السجن إلى العزل أرهقته وزادت من تفاقم وضعه الصحي، الأمر الذي أدى إلى ارتقائه شهيدا.
عدة جرائم ارتكبت في جريمة أدت لاستشهاد الأسير سامي العمور عندما قاموا بنقله من سجن نفحة بسيارة البوسطة الحديدية التي تخلق احتكاكا ما بين الأسير الفلسطيني والجنائي القاتل.
ومع تبقي 4 سنوات على انتهاء محكوميته، تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة نتيجة دخوله في مرحلة خطيرة تستدعي التدخل العاجل، مطالبات قوبلت برفض الاحتلال وتعنته مرات عدة.
هذه المؤسسات يجب أن تذهب إلى مستشفى سجن الرملة، هذا المستشفى أو ما يسمى مسلق سجن الرملة الذي يفتخر لجميع المقومات الطبية والصحية والإنسانية، فلتذهب هذه المؤسسات ولتنظر بأم عينها ماذا يرتكب بحق جرائم بحق أسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال.
في داخل زنازين الاحتلال وغرف العزل الانفرادي ومستشفياته التي تشبه المسالخ، يتكتم الاحتلال على كثير من الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين في سجونه والتي يعدون فيها أنفاسهم الأخيرة، وصولا إلى الموت الذي ينتظرهم بقرار من إدارة السجون.
نطالب الصليب الأحمر الدولي الضغط بالاتجاه لإفراج عن جثمان الشهيد سامي العمور وأن يدفن في المقابر الفلسطينية وفق اتفاقية جنيف الأولى في المادة 17، وأن يكون هناك لجنة أممية للدخول للسجون الإسرائيلي للاطلاع على أوضاع الأسرى بشكل عام والأوضاع على الأسرى المرضى بشكل خاص حتى يكون عرضة للاستشهاد في القريب العاجل وتتفشى ذلك الحركة الأسيرة لا سمح الله.
ومع ارتقاء الأسير سامي العمور يفتح الباب مجردا على مصراعيه أمام الواقع المزري الذي يعيشه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والذين يتهددهم الموت في ظل افتقارهم للعلاج اللازم وسياسة التنكيل الممنهجة بحقهم.
نشكر الزميل جمال محيسن على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني غدورة فارس، نستمع معا.
سيد غدورة، بحت الحناجر من كثرة التحذير من الخطر المحدق بحياة الأسرى، وها هو الأسير الشهيد سامي العمور ارتقى شهيدا بعد كل هذه التحذيرات. كيف تلقت الحركة الأسيرة وكيف تلقى نادي الأسير الفلسطيني خبر استشهاد الأسير العمور؟
هو دائما مؤلم أن نفقد رفيق درب ومناضل قضى من عمره وقتا طويلا مكافحا في مواجهة الاحتلال. شيء مؤلم لكنه شيء أيضا متوقع، إذ أننا دائما قلنا ونظرا للبينات التي نحصل عليها والمعلومات التي تردنا من السجون أن هناك العديد من الإخوة المصابين بأمراض تهدد الحياة، ونعلم أيضا أنهم لا يحظون بفرصة علاج ملائمة. ولذلك يعني نعم استشهد الأخ سامي، ومن المتوقع أن يستشهد آخرين ما استمرت، يعني طالما استمرت هذه السياسة وطالما العالم يقف صامتا عن ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لتوفير المتطلبات الأساسية للمرضى وتوفير فرصة علاج ملائمة. هذا منهج ترعاه الدولة ويعني شيء مرغوب بالنسبة لهم، ولذلك هذا الأمر سيستمر، ولا أظن أن إسرائيل ستعيد النظر في سياستها، بل هي يعني من يوم ليوم من شهر لشهر تتغول أكثر وتتوحش أكثر في تعاملها مع كل أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا مع الفئة المناضلة.
طيب سيد قدورة، سلطات الاحتلال توغل يدها في أعماق الأسرة، كيف يجب التصرف اتجاه هذا الأمر؟ ما هي مكانة القوى لدى الشعب الفلسطيني للضغط باتجاه الحقول دون استمرار هذا الأمر؟ وكف يد الاحتلال على الاستفراد بحياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.
يعني أما وأن ما يتعرض له الأسرى لا يأتي معزولا، بل هو في سياق عدوان متواصل وشامل من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وبالتالي ليس هناك من خيار لدى شعبنا سوى أن يقاوم هذه السياسات، سوى أن يحارب هذه الإجراءات. هذا هو الخيار الوحيد المتاح، وإذا ما ناضل الشعب الفلسطيني من أجل توفير مظلة حماية للأسرى، نضال بالمعنى الدقيق للكلمة وليس يعني فقط من خلال يعني دعوة المجتمع الدولي ويعني بعض الإجراءات البسيطة، مطلوب حالة نهوض.
سيد قدورة، هل زالت تنفع هذه الدعوات المجتمع الدولي أو التعويل على مثل هذه المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؟ ربما
يعني نحن ضخمنا دور هذه المؤسسات وضخمنا في وعينا يعني ما ستقوم به هذه المؤسسات، ولكن يعني الحقيقة غير الذي نقول، ومن هنا يجب إعادة النظر في يعني إشغال أنفسنا في الحديث الأكثر من الحديث عن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية. إذا ما ارتقى أداء الشعب الفلسطيني على الأرض بكل تأكيد سيرتقي أداء المؤسسات الدولية، يعني لن يكونوا أمامنا في مجابهة الاحتلال، يعني لن يحدث أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا على إسرائيل، لم يحدث في الماضي ولا أظنه سيحدث في المدى المنظور إلا إذا ارتقى الأداء الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال كافة وفي مقدمتها ما يتعرض له الأسرى.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني غدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
التحية موصولة لكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا لهذا البرنامج بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم. ما الأهداف التي تتوخاها بريطانيا من قرارها واسم حركة حماس بالإرهاب؟ لماذا جاء القرار بهذا التوقيت وما انعكاساته على قوى المقاومة في المنطقة؟ وهل بدأت مرحلة ترسيخ أهداف الكيان في المنطقة وكي الوعي المقاوم؟ بريطانيا وتجديد العهد للوعد المشؤوم، محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أعلنت بريطانيا حظر حركة حماس بشكل كامل وإدراجها على ما تعرف بقائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد أيام من طلب رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اتخاذ هذا الإجراء مع تصاعد الرفض الشعبي للمحتل وجرائمه. قراءة القرار البريطاني بوسم حركة حماس بالإرهاب تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكشف.
لا تتوانى بريطانيا عن تقديم فروض الولاء لكيان الاحتلال. صاحبة وعد بلفور عمدت اليوم مسار الصداقة مع الكيان بقرار حظر حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية. القرار الذي ينسجم والمواقف الأمريكية والأوروبية من الحركة، تزعم فيه وزيرة الداخلية بريتي باتل بأن حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين. باتيل التي اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل وعلى رأسها دعمها القوي للاحتلال الإسرائيلي، قالت في تغريدة إنها اتخذت إجراءات لحظر حماس بالكامل، أي بشقيها السياسي والعسكري، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي لما سمته التطرف والإرهاب أينما كان. وقبل ساعات تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، إذ ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن قرار الحظر يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أوردت الصحيفة نقلاً عن باتيل أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعوراً بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لمعاداة السامية بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب على حد زعمها. حركة حماس رأت أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا، وعليه دعت بريطانيا إلى التوقف عن الارتهان للرواية الصهيونية وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، كما دعتها إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتوقف عن ازدواجية المعايير والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذي يدعون حمايته والالتزام به، مؤكدة أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة هو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي. حماس دعت القوى والفصائل والمناصرين للقضية إلى إدانة القرار واعتباره استمراراً للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكشف على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الأهداف التي تتوخاها بريطانيا من قرارها واسم حركة حماس بالإرهاب؟ لماذا جاء القرار بهذا التوقيت وما انعكاساته على قوى المقاومة في المنطقة؟ وهل بدأت مرحلة ترسيخ أهداف الكيان في المنطقة وكي الوعي المقاوم؟ إذن مستمعينا ومستمعاتنا، عن القرار البريطاني بوسم حركة حماس بالإرهاب نستضيف برنامج فلسطين اليوم رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة الأستاذ عمر عساف. أرحب بكم أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم.
أهلا بك وبالمستمعين جميعا.
رعاك الباري أستاذ عمر. بريطانيا تسم حركة حماس بالإرهاب، ما الدوافع وراء القرار البريطاني اليوم سيدي الكريم؟
يعني الدوافع هي مزيد من يعني الالتزام إذا جاز القول نحو الاستعمار، مزيد من التبعية للولايات المتحدة، مزيد من المعاداة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو رد أيضا أو تصد لل يعني التجاوب الشعبي الذي يحصل والتأييد الشعبي الذي يحصل في كثير من دول العالم بما فيها في بريطانيا نفسها اتجاه نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه العدوانية الإسرائيلية. أنا أعتقد تريد الحكومة البريطانية أن تضيق الخناق على حركات المقاومة وحركات التحرر التي تلاقي استجابة وتعاطفا من قبل الشعوب والمؤسسات والمنظمات الشعبية في بريطانيا.
جيد. أجماع فلسطيني أستاذ عمر كثيرا ما تردد مطالبا بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني بشأن وعد بالفور، يعني دون أي رد فعل من بريطانيا بهذا الصدد. قرار بريطانيا اليوم هل يأتي في إطار الوعد المشؤوم؟
هو استمرار للوعد المشؤوم وليس الآن فقط، ولكن يعني لم يكن الوعد عمليا مجردا أو معزولا عن السياسة البريطانية. نحن نعرف كيف سهلت بريطانيا انتقال الأرض الفلسطينية، مصادرة الأرض الفلسطينية، الهجرة اليهودية إلى فلسطين، كيف قاومت وكيف منعت شعبنا من الدفاع عن نفسه في وجه العصابات الصهيونية، وبالتالي هذا لا يأتي معزولا، هو يأتي استمرارا لنفس التوجه البريطاني الذي يرى في الحركة الصهيونية وفي الكيان الصهيوني قاعدة للاستعمار في المنطقة للاعتداء على شعوبها وعلى خيراتها وعلى حركات التحرر فيها.
نعم. طيب، وبريطانيا شهدت مؤخرا حراكا شعبيا منددا بالعدوان على قطاع غزة، واعتبر طبعا الأكبر من نوعه على صعيد العواصم العالمية. عن من يعبر القرار البريطاني اليوم، خاصة وأن إعلانه جاء من واشنطن وليس من لندن؟
يعبر عن أمرين الحقيقة. أولا الخشية البريطانية من تعاظم النفوذ والمد الشعبي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني من جهة، ومن جهة ثانية هو يعكس التبعية للولايات المتحدة. ألو، مرحبا.
نعم، على ما يبدو انقطع الاتصال بالأستاذ عمر أساف ضيفنا في هذا اللقاء، رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. تمنى أن يعود إلينا لكي نكمل حديثنا معه في إطار قرار بريطانيا بوسم حركة حماس بضمن قائمة المنظمات الإرهابية. جيد، أنا أعود إلى ضيفي الأستاذ عمر عساف. عاد إلينا أستاذ عمر، هل تسمع صوتي سيدي الكريم؟
نعم.
أنا أسألك يا أستاذ عمر على مسألة إمكانية الرد على القرار فلسطينيا، كيف يمكن ذلك سيدي؟
يعني فلسطينيا أولا ربما تكون هناك بوادر إيجابية في أن هناك إجماعا فلسطينيا من مختلف التوجهات والاتجاهات الشعبية والسياسية الرسمية وغير الرسمية، أن كل هذه الفعاليات والمؤسسات والتجمعات كلها تدين القرار البريطاني وترى فيه اعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى نضال الشعب الفلسطيني وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وبالتالي هذا يشكل الأساس لمواجهة هذا القرار. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد أن أصدقائنا في بريطانيا والمؤسسات الصديقة الحقوقية والاتحادات والنقابات والأصدقاء كلهم في بريطانيا وفي غير بريطانيا سيرفعون صوتهم إلى جانب حقوق شعبنا كما كانوا أولا. هذا من كله من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد في هكذا أحوال ينبغي اتخاذ سياسة واضحة بأن هذه الحكومة البريطانية هي حكومة معادية وأن نتصدى لها ولأهدافها ولمشاريعها وحتى لمصالحها في المنطقة العربية. لا يجوز أن يبقى العدوان على شعبنا وعلى حقوقه وعلى نضاله تنرد.
نعم. وهل يمكن اللجوء إلى القوى والأحزاب المناهضة للكيان في الرد على القرار البريطاني؟ وما هي السبل بهذا الشأن؟
يعني بالتأكيد نحن نعول كثيرا على كثير من الأصدقاء والنقابات والمؤسسات. نحن نتذكر قبل يعني فترة بضعة أشهر أو إذا لم يكن حوالي بضعة أشهر كان جيمي كوربن زعيم حزب العمال من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية، وكان في حزب العمال وما زال تيار كبير يؤيد حقوق شعبنا ونقابات واتحادات أيدت المقاطعة وأيدت حركة البي دي اس. وبالتالي نحن نتطلع أيضا لأن ننظم نحن والجالية العربية والجالية الفلسطينية والإسلامية في بريطانيا أن يكون هناك موقف موحد ضد هذه السياسة العدوانية التي اتخذتها الحكومة البريطانية.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ماذا في أوضاع القدس الشريف على أرضية الانتهاكات المستمرة للاحتلال ومستوطنيه؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة عليا صالح.
نداء القدس. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أقرت لجنة التعليم في الكنيسة لوزارة المعارف في كيان الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ضمن جولتها التعليمية للطلبة. وأوضح مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تنظر بعين الخطورة لهذا التحريض على المسجد الأقصى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
كل طالب في المدارس التابعة لوزارة المعارف داخل الكيان الإسرائيلي بات ملزما باقتحام ساحات المسجد الأقصى، لكن هذه المرة تحت مسمى جولات تعليمية. وللمضي قدما في تطبيق القرار الجديد، طلبت لجنة التعليم في الكنيسة من وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال تزويدها بإحصائية تتضمن عدد الطلبات التي قدمت لها من المدارس خلال السنوات العشر الماضية لاقتحام الأقصى، وهو ما تنظر دائرة الأوقاف الإسلامية بعين الخطورة إليه، محذرة من تبعات هذا التحريض المستمر. ومن ذريعة إلى أخرى، لا تترك سلطات الاحتلال فرصة إلا وتستغلها لتهويد هوية القدس. كان أحدثها تنظيم رحلات مدرسية للطلبة في رحاب المسجد، سبقها اقتحام المستوطنين وأداء طقوس تلمودية في المكان وتوثيق عقود زواج داخل الساحات.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس، حيث أدى مقدسيون صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في بلدة الطور في مدينة القدس التي تضم 10 عائلات لا تمتلك مأوى آخر. وعقب انتهاء الصلاة، نظم السكان وقفة أمام بنايتهم، رفعوا خلالها شعارات تؤكد أنهم لن يسمحوا بالهدم، مطالبين المؤسسات المعنية فلسطينيا ودوليا بالتدخل العاجل لمنع هدم بناياتهم وتشريد عائلاتهم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أمام خطر التهجير الداهم الذي يتهدد 10 عائلات، تنتظم سلسلة فعاليات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دفاعاً عن الأهالي وتأكيداً على ثبات المقدسيين في أرضهم. هنا مقابل المبنى المهدد بالهدم جمعت صلاة الجمعة حشداً من المواطنين الذين اعتبروا تأدية الصلاة في هذا المكان نوعاً من التضامن مع الأهالي الذين شاركوا في الصلاة أيضاً.
وفيها العشرات من الناس السكان فيها، هذول أولئك معرضين للتهجير وللطرد من هذه البناء من سكنهم، وبالتالي هذه السياسة المنهجية حقيقة تستهدف ترحيل سكان القدس ودفعهم للرحيل خارج نطاق جدار الفصل والعزل العنصري.
وخلال الصلاة أحاطت بالمصلين لافتات علقها الأهالي على جدران البناية، وأكدوا فيها صمودهم وثباتهم بالقدس رغم كل إجراءات الاحتلال، صمود أكدوه أيضا خلال وقفة نظموها بعد الصلاة، مناشدين كل المؤسسات التدخل لوقف ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات عنصرية.
طبعا إحنا اليوم بصلاة الجمعة الثالثة على التوالي، الهدف من هاي الصلاة تواجد الناس، دعم الناس لإلنا، لأنه كل ما إحنا كنا متضمنين وواقفين هذا الإشي كتير بقوي موقفنا كمقدسيين بشكل عام. بعيد وبكرر، بس للأسف إنه ما في هديك الهبة الشعبية، ما في الناس اللي كتير توقف. يعني صراحة الوقفة جدا خجولة، يعني الناس قلال والإعلام بحاول إنه يغطي قدر الإمكان واقف معنا، ولكن الناس مش واقفة كما يجب.
وكانت بلدية الاحتلال أخطرت بإخلاء البناية المؤلفة من 5 طوابق من العائلات وهدمها رغم أنها ترفض إعطاء التراخيص. وبعد استئناف العائلات صدر قرار بتأجيل الهدم لبداية شهر ديسمبر كانون الأول. وفي ظل هذا الواقع يزداد الخوف لدى الأهالي مع مرور الأيام، خاصة أن التجميد لمدة شهر لا يعني أن قرار الهدم توقف، بل هو قائم وسيتم، حيث يدعونا إلى الحضور الدائم في المكان لدعمهم وإسنادهم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وحول استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين وعدم تجاوب المجتمع والمحافل الدولية مع النداءات الفلسطينية حول القدس، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري. نستمع معا.
سيد زياد، المقدسيون يحاولون بشتى الطرق فعل ما بوسعهم وإيصال صوتهم للحقول دون هدم منازلهم. ما رمزية المكان الذي أقيمت فيه الصلاة، صلاة الجمعة؟ وهل تستقطب هذه الخطوات الانتباه المطلوب؟
ما في شك أنه أي حركة في القدس، أي مساندة، أي يعني وقوف مع أهلنا المتضررين، هي قضية معنوية وقضية إثارة ومحاولة يعني إعلام العالم بما يتم اليوم بالقدس. اليوم في القدس في مجازر حقيقية. صحيح المواطنين المقدسيين حتى المتابعين يعني مش ملاحقين على قضايا الانتهاكات اللي عم بتتم بالقدس، لأنه هم عم يعني في كل الأصعد، بقضايا الحملات الضرائبية على القطاع التجاري، بقضايا الهدم اليومي، بقضايا الضغوطات من ناحية يعني من ناحية الإبعاد عن القدس. يعني هناك كثير من الناس اللي معرضين لإلغاء إقاماتهم وإلغاء هوياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وحتى اللي ما يتعلق بالصحة كمان عم بفقدوه. وهناك يعني حملة استيطانية كبيرة جدا بالقدس بكل المناطق. وبالتالي المقدسي يعني عم بتعرض فعلا لضغوطات هائلة جدا، اللي أهمها هو الاستقرار، موضوع السكن، لأنه كل مقدسي اليوم حطه معرض وكأنه للإبعاد عن القدس. يعني لما احنا بنحكي على عشرات آلاف أوامر الهدم اللي عم بتتم، واللي احنا شايفين خلال الفترة هاي القريبة يعني الهدم الجماعي اللي برعبنا، واللي أكثر منه موضوع الضغوطات الاقتصادية اللي بتلاحق المقدسيين المعرضين للهدم، وبضطروا انهم يهدموا يعني هدم ذاتي مهين ومذل خوفا من أعباء اقتصادية جديدة. يعني لما بنحكى على أرقام خيالية مطلوبة من المقدسيين إذا ما هدموا بإيدهم يدفعوها، فيعني إحنا عم بنقول وين العالم، وين هاي المؤسسات الدولية اللي المفترض إنها بتتابع كل هاي القضايا، وين يعني شو هذا اللي عم بيصير في القدس، اللي عم بترافقه كل العالم. يعني هناك تقارير يومية عم تطلع عن الأوضاع المقدسية، ما عم بنشوف أي انتباه لهذه القضايا.
برأيكم سيد زياد، لماذا تصم المؤسسات الدولية آذانها وتغض الطرف عن إجراءات الاحتلال القاهرة بحق المقدسيين الذين يسطرون بدورهم ملاحم بطولية في الصمود في مدينتهم القدس المحتلة؟
يعني هناك تخاذل من المجتمع الدولي، تخاذل واضح. يعني ما يعني الإسرائيليين كأنه هم مسيطرين على كل القضايا، وهم مسيطرين على يعني على المجتمع الدولي، وضربين بعرض الحائط القرارات الدولية، وبالتالي يعني كل حدا فيهم عم بيحاول إنه يهرب من هاي المجتمع الدولي، خايفين من الإسرائيليين. يعني بدل ما يأخذوا إجراءات ضدهم وعقوبات ضد إسرائيل بكل هاي الخطوات اللي هي تتعارض مع القوانين اللي مفترض إنه المجتمع الدولي بيحترمها والقرارات اللي إنه بيحترمها، لكن إحنا بنشوف إنه مرات بيكافئ المجتمع الدولي، بيكافئ إسرائيل من ناحية اقتصادية أو بيعمل معها اتفاقيات اقتصادية وإلى آخره. وهذا فعلا يعني احنا عم بقلقنا يعني كفلسطينيين بشكل عام وكمغربيين بشكل خاص، لانه يعني احنا شاعرين انه المغربيين عم بيقاتلوا زي ما تفضلت لحالهم بقواهم الذاتيه، وهم يعني في خطر، فعلا في خطر الترحيل، في خطر الترحيل. هاي الضغوطات اللي موجوده على المغربيين يعني بآخر المطاف الإسرائيليين راح ينجحوا بإبعاد ما يمكن إبعاده من المقدسيين، لأنه زي ما قلنا يعني الحملة متشعبة، الحملة كبيرة، الضغوطات هائلة اللي موجودة على المقدسيين، ويمكن أنتوا يعني بوسائل الإعلام كل هاي الضغوطات وكل هاي المشاكل وكل هاي الانتهاكات، هناك تخاذل من المجتمع الدولي، تخاذل واضح.
مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، عودة إلى الأستوديو.
بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك